إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة الكهف، ونحن على موعد اليوم مع البدء في تفسير القصة الثانية التي وردت في السورة الكريمة، وهي قصة موسى والخضر. قصة موسى والخضر التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في سورة الكهف تبين لنا أن الرحلة في طلب العلم من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. فلنستمع إلى آيات من هذه القصة كما جاءت في هذه السورة الكريمة المباركة قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، هذه آيات مباركات من سورة الكهف، من أول قصة موسى والخضر عليهما السلام. وقبل أن ندخل في تحليل الألفاظ والآيات واستنباط العبر والدروس والأحكام منها، رأيت أن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآيات أولا، فإن الله تعالى وكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مهمة بيان كتابه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فإن شاء الله تعالى في هذه الساعة المباركة نستمع إلى قراءة الحديث كما رواه البخاري رحمه الله في كتاب التفسير، ثم نقرأ شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث وما استخرج منه من أحكام ودروس. بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير، فقال: باب. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال: سربا يعني مذهبا. يسرب يعني يسلك، ومنه قوله تعالى: وسارب بالنهار. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه. ابن جريج يقول: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار بهذا الحديث الذي سيحكيه لنا الآن، يزيد أحدهما على صاحبه في الرواية، وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سألوني. قلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداءك، بالكوفة رجل قاص. والقاص هو الذي يقص على الناس القصص والحكايات والأخبار. بالكوفة رجل قاص يقال له نوف، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. قال ابن جريج: أما عمرو فقال لي قال: قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال: ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله عليه السلام قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا. فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي ربي فأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي ربي، اجعل لي علما أعلم ذلك منه. فقال لي عمرو قال: حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى قال: خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون. وهذه ليست عند سعيد أو عن سعيد. قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم،
فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر. قال لي عمرو: هكذا كان أثره في حجر. وحلق بين إبهامتيه واللتين تليانهما: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: قد قطع الله عنك النصب. هذه ليست عن سعيد. أخبره فرجع فوجد خضرا. قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير: مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى، إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. قال: قلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. قالوا: عبد الله الصالح، لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد: إمرا يعني منكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله. قال يعلى: قال سعيد: وجد غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث؟ وكان ابن عباس قرأها: زكية زاكية مسلمة، كقولك غلاما زكية. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد: بيده هكذا، ورفع يده فاستقام يعني الجدار. قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد: أجرا نأكله. وكان وراءهم وكان أمامهم، قرأها ابن عباس أمامهم، وكان وراءهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد ابن بدد، والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، لقوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رحما، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال من عن غير واحد إنها جارية. هكذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وأراد ابن عباس أن يرد على نوف البكالي الذي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى رسول الله الذي بعثه الله إلى بني إسرائيل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله فاتخذ سبيله في البحر سربا يعني مذهبا، يقال يسرب يعني يسلك. ومنه قوله تعالى وسارب بالنهار. قال أبو عبيدة في قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا أي مسلكا ومذهبا يسرب فيه. وفي آية أخرى وسارب بالنهار، وقال أيضا في قوله وسارب بالنهار سالك في سربه أي مذهبه. ومنه أصبح فلان آمنا في سربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قالوا بينما نحن عند ابن عباس إذ قال سالوني، يقول الحافظ قول ابن عباس سالوني فيه جواز قول العالم ذلك، يجوز للعالم إذا اجتمع عنده الطلاب أو غيرهم من عامة الناس أن يبتدئهم هو فيقول سالوني اسألوني. قال الحافظ ومحل ذلك إذا أمن العجب أو دعت الضرورة إليه كخشية نسيان العلم، يعني يجوز للعالم أن يبتدئ الناس فيقول اسألوني إذا لم يسألوهم. قال ولكن محل ذلك إذا أمن على نفسه الفتنة من العجب أن يعجب بنفسه أو أن تأخذه العزة والكبرياء، أو أن العالم يخاف أن يندرس العلم ويذهب وينساه الناس فيقول سألوني ليتجدد العلم في قلوبهم. قوله جعلني الله فداك فيه حجة لمن أجاز ذلك خلاف لمن منع. يجوز للرجل أن يقول للفاضل أو للخير أو للرجل المبارك جعلني الله فداك. وقوله إن بالكوفة رجلا قاصا، القاص هو الذي يقص على الناس الأخبار من المواعظ وغيرها. قوله يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل، هكذا جاءت في هذه الرواية يزعم أنه بالضمير ولم يصرح بالاسم. وفي رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس منكرا على نوف كذب عدو الله، كذب عدو الله. قال الحافظ هذان القولان كذب عدو الله محمولان على أن ابن عباس أراد المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة. لما قيل له إن نوفا يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل أراد أن ينفر الناس من قوله حتى لا يصدقوه، فقال كذب عدو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر موسى بني إسرائيل، ذكر أي وعظهم. وفي رواية ابن إسحاق عند النسائي قال فذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه. ولمسلم من هذا الوجه يذكرهم بأيام الله وآلاء الله نعماؤه وبلاؤه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تفسير سورة إبراهيم. وفي رواية سفيان قام موسى خطيبا في بني إسرائيل حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب سمعوا موعظة بليغة كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيوب. كذلك فعل بنو إسرائيل مع موسى وهو يذكرهم ويعظهم، كانت موعظة بليغة، فاضت العيون ورقت القلوب. فولى موسى أي قطع الخطبة والموعظة وترك المجلس وانصرف. قال الحافظ فيه أن الواعظ إذا أثر وعظه في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف لئلا يملوا. إذا حدث المحدث ووعظ الواعظ وذكر المذكر فتأثر الناس بالخطبة وتأثروا بالموعظة ورقت قلوبهم وفاضت أعينهم من خشية الله، ينبغي للواعظ أن يقطع موعظته وأن ينهيها حتى لا يشق عليهم ويمل حديثه محافظة على سلامة قلوبهم. فأدركه رجل لما ولى موسى عليه السلام قطع الخطبة وانصرف، تبعه رجل فقال له: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. وفي رواية سفيان: فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعاتب عليه أن لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأخبره الله إن هناك عبدا من عباد الله عنده علم ليس عند موسى. فقال: أي رب، فأين أين هذا الذي عنده علم ليس عندي؟ في رواية سفيان قال: أي ربي، فكيف لي به؟ وفي رواية النسائي قال: فادللني على هذا الرجل حتى أتعلم منه. قال: اجعل لي علما، اجعل لي علما أي علامة أعرف بها موضع ومكان ذلك الرجل الذي عنده علم ليس عندي، أعلم ذلك به أي المكان الذي أطلبه فيه. قال: حيث يفارقك الحوت، يعني فهو ثم. وفي رواية سفيان عن عمرو قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. قال: خذ حوتا، وفي رواية نونا، وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فقيل له: تزود للسفر، أنت ستسافر والسفر بحاجة إلى زاد، تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت الذي تزود به موسى لطعام في السفر كان ميتا، لأنه لا يملح السمك وهو حي، لا يملح السمك إلا بعد موته. وهنا تأتي المعجزة إن مع إن الحوت ميت إلا إنه في المكان الذي فيه الخضر الحوت ستدب فيه الحياة وسيهرب من موسى عليه السلام. فحيث فقدته فهو ثم، أو حيث يفارقك الحوت فهو ثم. فبينما هو في ظل صخرة، وفي رواية سفيان حتى إذا أتيا الصخرة وضع رؤوسهما، موسى ومن وفتاه، وضع رؤوسهما فناما في مكان ثريان، مكان ثريان يعني مبلول. ومنه الحديث الرجل الذي وجد كلبا يلهث الايه الثرى، الثرى هو التراب المبلول، في مكان ثريان اي مبلول. اذ تضرب الحوت اي تفعل من الضرب في الارض وهو السير. وفي رواية سفيان: واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر. وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم: فاضطرب الحوت في الماء. فهنا رواية اضطرب في المكتل، وفي رواية أخرى اضطرب في البحر. قال الحافظ: ولا مغايرة بينهما، لأنه اضطرب أولا في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضا في الماء. إذا دبت الحياة في الحوت وهو في المكتل، فلما تحرك نزل في البحر فاضطرب في البحر. فاضطرابه الأول وقع في مبدأ حياته، واضطرابه الثاني وقع في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكا. وفي رواية قتيبة عن سفيان في الباب الذي يليه من الزيادة قال سفيان وفي غير حديث عمرو: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، عين ماء، عين ماء اسمها عين الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي. بجوار الصخرة عين مية تسمى عين الحياة، ماؤها إذا أصاب أي شيء ميت أحياه الله تبارك وتعالى. فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر، وكان موسى نائما، فيوشع رأى الحوت وقد اتخذ سبيله في البحر صربا، فلم يشأ أن يوقظ موسى، قال بدل ما أوقظه وأزعجه أتركه حتى يستيقظ هو، فإذا استيقظ أخبرته وموسى نائم، فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ، فاستيقظ موسى فنسي الفتى أن يخبره. وأما قوله تعالى نسيا حوتهما فنسب النسيان إليهما تغليبا، لكن الناس في الحقيقة هو الفتى، لأن موسى كلفه متى فقد الحوت يخبره، والناس هو الفتى، نسي أن يخبر موسى كما في هذا الحديث. وقيل بل المراد أن الفتى نسي أن يخبر موسى بقصة الحوت، ونسي موسى أن يستخبره عن شأن الحوت بعد أن استيقظ، لأنه حينئذ لم يكن معه وكان بصدد أن يسأله أين هو فنسي ذلك. قالوا فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر. قال لعمر، والقائل هو ابن جريج، قال لي ابن عمر ابن جر قال لي عمر كان أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما، يعني السبابتين، يعني الحوت لما خرج من المكتل اتخذ سبيله في البحر صربا وعمل في الصخرة أثر عظيم، حلقة كده مدورة شبهها عمر بحلقتي إبهاميه واللتين تليانهما. وفي رواية سفيان عن عمرو فصار عليه مثل الطاق، وهو يفسر ما أشار إليه من الصفة. وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، لما مشى في الماء، الماء هو شق الماء، الماء بالعادة لما السفينة بتشقه بيلتئم وراها، الحوت شق الماء ولكن الماء لم يلتئم ولم ينضم بعضه إلى بعض بعد أن مشى فيه الحوت، فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه صار مثل الكوة. فارتدى على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان آثارهما، أي آثار سيرهما، لأن الأقدام تؤثر في الأرض الرملية أو في الأرض المبلولة، إذا وطئت أرضا رملية تجد قدمك قدما قدما وراءك. فرجع يقصان آثارهما، أي يتبعان آثار سيرهما، حتى انتهيا إلى الصخرة. زاد النسائي في رواية الله التي فعل فيها الحوت ما فعل، وهذا يدل على أن الفتى لم يخبر موسى حتى سارا زمانا، يعني الفتى لم يتذكر أن يخبر موسى أنه ما فقد الحوت لبعد ما مشى مسافة طويلة، إذ لو أخبره أول ما استيقظ ما احتاج إلى أن يقتص آثارهما. لاقتصاص آثارهما دليل على أنهما كان قد بعد مسافة بعيدة، فخشي أن يضل الطريق فرجع يقتصان آثار أقدامهما حتى يرجع إلى الصخرة. فلما وجد الخضر نائما كان مسجا بثوب متغطي كله، فيش حاجة بين منه، جعل طرف الثوب تحت رأسه والطرف الآخر تحت رجليه، فسلم موسى عليه السلام على الخضر: السلام عليكم. فالخضر تعجب: ما هذه التحية التي لم يسمعها في أرضه قبل ذلك؟ قال: وهل بأرض سلام؟ لما سمع السلام عليكم كشف وجهه وقال: وهل بأرض من سلام؟ وفي رواية سفيان قال وأن بأرضك السلام، وهي بمعنى أين أو كيف، وهو استفهام واستبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين، لأن السلام عليكم هي تحية المسلمين. ولذلك نحذر إخواننا المسلمين من التقصير في تحية الإسلام واستبدال الأدنى بالذي هو خير، نستبدل تحيات غير إسلامية صباح الخير ومساء الخير بدل السلام عليكم، هذا لا يجوز. إن السلام عليكم تحيتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام اسم الله وضعه بينكم في الأرض فأفشوه بينكم، وعظم صلى الله عليه وسلم أمر السلام فقال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول لأخيه السلام عليكم يؤجر بعشر حسنات، فإذا قال ورحمة الله أعطي عشرين حسنة، فإذا قال وبركاته أعطي ثلاثين حسنة. صح هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال السلام عليكم، قال اجلس عشرة، فقال الثاني السلام عليكم ورحمة الله، قال اجلس عشرين، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الثالث زاد وبركاته قال اجلس ثلاثين. وقد سمى الله تبارك وتعالى السلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فالإسلام السلام عليكم هي تحية المسلمين. ولذلك استنبط من إنكار الخضر السلام في هذه الأرض أن أهل هذه الأرض لم يكونوا مسلمين، لأنه لم يكن يسمع فيهم قول السلام عليكم. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. وفي رواية سفيان، وسقط من رواية سفيان قالوا من أنت، وفي رواية أبي إسحاق قال من أنت؟ قال موسى. قال من موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. ويجمع بينهما بأن الخضر أعاد ذلك تأكيدا، من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال موسى بني إسرائيل تأكيدا. قال فما شأنك؟ ما الذي جاء بك يا موسى؟ أنت في بني إسرائيل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما شأنك؟ أي ما جاء بك؟ أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ ثم قال الخضر يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، أي لا ينبغي لك أن تعلم كل العلم الذي عندي، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه، وأنا أيضا لا ينبغي لي أن أعلم كل ما أوتيت من العلم. وتقدير ذلك، تقدير جميع العلم متعين، لأن الخضر كان يعرف من الحكم الظاهر ما لا غنى بالمكلف عنه، وموسى كان يعرف من الحكم الباطن ما يأتيه من طريق الوحي. ووقع في رواية سفيان يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وهو بمعنى الذي قبله. وفي رواية سفيان قال إنك لن تستطيع معي صبرا، كذا أطلق بالصيغة الدالة على استمرار نفي موسى للصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني لن تستطيع أن تصبر أن ترى من أحوالي ما لا صبر لك عليه. لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع. علم الخضر أن موسى إذا رأى فعلا يخالف الشرع لابد أن ينكر على فاعله ولو كان الخضر، فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن ذلك شأن عصمته المعصوم موسى عليه السلام، لا يجوز أن يرى المنكر ويسكت عليه. ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديانة، بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به. وقالوا وكيف تصبر؟ استفهام عن سؤال تقديره لما قلت إني لا أصبر، يعني توقع أن موسى سأله كيف تقول أنني لن أصبر، أنا سأصبر، فقال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. حتى إذا ركب في السفينة انتهيا إلى شاطئ البحر وجد معابر، المعابر هي السفن الصغار، فصاحب السفينة أو أصحاب السفينة رأوا الخضر فعرفوه، قالوا العبد الصالح، عبد الله الصالح الخضر، فحملوه بغير أجرة، فحملوه بغير أجرة. وهذا ماش من ذلك اليوم وسائر في الناس إلى اليوم، أن الناس إذا ركبوا في أي مركب ورأوا من الصالحين بينهم أو أحد العلماء يكرموه، فإما أن صاحب السيارة نفسه لا يأخذ الأجرة، وإما أن يدفع له بعض الحاضرين إكراما، فحملوه بغير أجر. فلم يلبث أن خرقها، خرق السفينة، ووتد بتشديد التاء، وتد فيها وتد أي جعل فيها وتد. وفي رواية سفيان فلما ركبوا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. قال والجمع بين الروايتين أنه قلع اللوح وجعل مكانه وتدا. قال لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد أي أمرا منكرا، وعن قتادة إمرا أي عجبا، ومن طريق أبي صخر في قول إمرا قال أي عظيما. وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أن موسى لما رأى ذلك امتلأ غضبا وشد ثيابه وقال أردت إهلاكهم، أخرقتها لتغرق أهلها، ستعلم أنك أول هالك. فقال له يوشع فتاه ألا تذكر العهد ألا تبادره بالسؤال حتى يحدثك هو؟ فأقبل عليه الخضر فقال ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم فقال لا تؤاخذني. وأن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة إنما أردت الخير، فحمدوا رأيه وأصلحها الله على يده. قوله كان أبواه مؤمنين وكان كافرا، يعني الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام. وفي رواية سفيان وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، أحباه وتعلق به حب الفطرة مع كونه كافرا، حب الفطرة، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، خشينا أن يفتنهما في دينهما فيرتدى عن دينهما غلبة الحب له. قال هذا من تفسير ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير، وأخرج ابن المنذر من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثله. وقال أبو عبيدة في قوله يرهقهما أي يغشاهما. قال الحافظ ابن حجر بعد أن شرح الألفاظ والكلمات وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، استحباب الحرص على الازدياد من العلم، أن تكون حريصا على أن تزداد كل يوم علما جديدا، أن تكون ذا همة عالية، لا ترضى باليسير من العلم وفي إمكانك أن تحصل على الكثير. فقد قال بعضهم ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام، يعني أن تكون قادرا والفرصة متاحة وميسرة والعلم بين يديك، ثم تكتفي بالعلم من العلم بالنذر اليسير، وتكون همتك دون، لا ترضى أو لا تطمع في أن تحصل علما كثيرا، هذا خطأ. إنما من قصة موسى والخضر نستفيد استحباب الحرص على الازدياد من العلم، ولو أدى ذلك إلى أن تسافر، لو أدى ذلك إلى أن تسافر في البلاد وتخرج من بلد لبلد في طلب العلم فافعل ذلك. فموسى عليه السلام مع أنه كليم الله، كليم الله من أولي العزم الرسل، لما علم أن بالأرض الفلانية رجلا عنده علم ليس عنده سافر إليه وتحمل المشاق ليزيد علما أو ليكسب علما إلى علمه. واستحباب لقاء المشايخ والخروج للقاء العلماء وطلب العلم على أيديهم، فإن لطلب العلم طريقين. الطريق الأول الأخذ من الكتب، وهذا ليس نافعا إلا بشروط ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة من المقدمات التي كتبها في كتاب الموافقات. وأما الطريق الثاني فهو طريق المشافهة، وهذا هو أنفع الطرق في طلب العلم، طريق المشافهة، أن تأخذ العلم من أفواه المشايخ. قالوا لأن الله تبارك وتعالى جعل بين العالم والطالب خاصية في سرعة الفهم، في سرعة الفهم، وضربوا على ذلك مثالا أن الطالب يسهر الليل في مذاكرة مسألة فلا يفتح عليه في فهمها، فيقول إذن في الصباح آتي شيخي فأسأله عن المسألة التي عجز عن فهمها، فإذا أصبح توجه إلى شيخي ليسأله، فبينما هو في الطريق يقذف الله في قلبه بفهم المسألة، وربما انتهى إلى الشيخ ورفع أصبعه يستأذن في السؤال، فلما آذن له الشيخ بالسؤال حكى السؤال فألقى الله الفهم على قلبه وهو يتكلم بالسؤال. فعلينا أن نحرص إذا استطعنا أن نأخذ العلم من أفواه المشايخ، وتجشم المشاق في ذلك وتحمل الصعاب في السفر إلى العلماء، والاستعانة في ذلك بالأتباع. يعني لا حرج إذا أراد الإنسان أن يسافر أن يأخذ خادما يخدمه في السفر كما فعل موسى عليه السلام. وإطلاق اسم الفتى على التابع، أن يقال للخادم فتى. واستخدام الحر، الحر ضد العبد، والعبد هو الرقيق المملوك، فيجوز استخدام الحر فضلا عن استخدام الرقيق. وطواعية الخادم لمخدومه، أن الخادم يطيع مخدومه وينفذ أوامره. وعذر الناس، لأن الفتى نسي أن يخبر موسى بما فعله الحوت، وقد كان قال له لا أريد منك شيئا أكثر من إنك حين تفقد الحوت تقول لي فقدنا الحوت، فقال له يا سلام هذه مش صعبة، هذا أمر بسيط سهل، ومع ذلك فقد نسي أن يخبره فعذره موسى عليه السلام. والحمد لله تبارك وتعالى أنه رفع عنا أيضا المؤاخذة بالنسيان. وفي الحديث أنه لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى نعم. وفيه قبول الهدية من غير المسلم، يجوز للمسلم أن يقبل الهدية من الكافر. والشاهد عليها أن أصحاب السفينة كانوا كافرين، ولما رأوا الخضر العبد الصالح حملوه بلا أجرة، حملوه بلا أجرة، وأقرهم الخضر على ذلك ولم يلح عليهم في قبول الأجرة، ففيه جواز قبول الهدية من غير مسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من غير مسلمين. وقصة الشاة المسمومة أهدتها له يهودية كما تعلمون في غزوة خيبر، أهدته يهودية شاة مسمومة وقبلها، إلا أن الله حفظه وعصمه وأخبرته الشاة أنها مسمومة. واستدل به على أن الخضر نبي لعدة معاني، منها قوله وما فعلته عن أمري، وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه. فموسى أو فالخضر ليس كما يقال ولي من أولياء الله الصالحين، لا، ليس الخضر وليا، إنما هو نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، لأنه ليس لموسى الكليم الذي يأتيه الوحي من السماء ليس له أن يتعلم من ولي، وكيف يتعلم النبي من الولي؟ والولي لا يأتيه الوحي والنبي يأتيه الوحي. فاتباع موسى للخضر دليلنا من الأدلة التي يستدل بها على أن الخضر كان نبيا، وكإطلاق الخضر أنه أعلم من موسى، وكإقدامه على قتل النفس الزكية لما شرحه بعد وغير ذلك. وقال ابن بطال قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا هو باعتبار ما يؤول إليه أمره أن لو عاش حتى يبلغ، لأن الغلام ده صبي صغير لم يبلغ الحلم بعد، يبقى هو على إسلام الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فكان الغلام صبي صغيرا يبقى هو على الإسلام بالفطرة، ولكن كان كافرا هذا باعتبار ما سيؤول إليه أمره لو طالت حياته. واستحباب مثل هذا القتل أن يقتل غلام مخافة أن يكبر فيكفر لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولله أن يحكم في خلق بما يشاء قبل البلوغ وبعده. ويحتمل أن يكون جواز تكليف المميز الصبي المميز كان مشروعا في شريعة من قبلنا، يعني كان في شريعة من قبلنا يكلف الغلام ويجري عليه القلم ويؤاخذ بأفعاله بالتمييز، والتمييز يكون في سن 7 سنين أو 8 سنين، أما في شريعتنا فقد رفع القلم عن الصبي إلى متى؟ حتى يحتلم. قال وفيه جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه. موسى قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، احنا تعبنا جدا من السفر ده، ففي هذا جواز الإخبار بالتعب ويلحق به الألم من مرض ونحوه. إذا كان إنسان مريضا فزاره الزوار وعاد العواد فلا مانع أن يقول أنا مريض، شريطة إذا كان هذا الإخبار على غير سخط القدر. بعض الطيبين إذا زاره العواد وهو مريض يتحرج أن يشتكي ويتحرج أن يخبر عن نوع مرضه ويتحرج أن يخبر عن الألم الذي يجده، وزوار يريدون أن يطمئنون عليه هل يتألم أم لا، فيتحرج مخافة أن يكون في الإخبار شكاية أو تعرضا على القدر أو اعتراضا على القدر. يجوز الإخبار بالمرض والتعب ونحو ذلك ما لم يكن على سبيل الاعتراض. وفيه أن المتوجه إلى ربه يعان فلا يسرع إليه النصب والجوع، بخلاف المتوجه إلى غيره كما في قصة موسى في توجهه إلى ميقات ربه وذلك في طاعة ربه، فلم ينقل عنه أنه تعب ولا طلب غداء ولا رافق أحدا. وأما في توجهه إلى مدين فكان في حاجة نفسه فأصابه الجوع، وفي توجهه إلى الخضر كان لحاجة نفسه أيضا فتعب وجاع. فكلما كان خروج الإنسان في سبيل الله وابتغاء مرضات الله يسر الله عليه الطريق وهون عليه السفر ولم يجد منه النصب. وفيه جواز طلب القوت وطلب الضيافة، لأن موسى والخضر عرض على أهل القرية أن يطعماهم، ففيه جواز طلب الطعام وطلب الضيافة. وفيه قيام العذر بالمرة الواحدة وقيام الحجة بالثانية، لأن موسى لما اعتذر عن أول مرة قبل الخضر عذره وفي المرة الثانية قامت عليه الحجة. وفيه حسن الأدب مع الله وألا يضاف إليه إلى الله ما يستهجن لفظه وإن كان الكل بتقدير الله وخلقه. والدليل على ذلك أن الخضر قال عن السفينة فأردت أن أعيبها فنسب العيب إليه، وقال عن الجدار فأراد ربك. ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين فنسب المرض إليه. ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم والخير بيدك والشر ليس إليك. وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب في كتاب التفسير في شرح قصة موسى والخضر من الفوائد والدروس. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله مع تفسير الآيات وتحليل الكلمات واستنباط أيضا العبر والعظات من الآيات التي قصها الله تعالى علينا في قصة موسى والخضر في سورة الكهف. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.